الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق برواية المقبول، بعد أن ذكر رحمه الله بعدما يتعلق بالرواية المقبولة والتي تسمى الرواية المحفوظة الراجحة، وإذا خالفها راو آخر ثقة فتسمى الرواية الشاذة، والرواية الراجحة هي المحفوظة والمقابلة لها هي الشاذة، وبعد أن ذكر أيضا الرواية المعروفة أو الحديث المعروف، وذكر ما يقابله وهو الحديث المنكر إذا خالف الضعيف الثقة، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بمسألة المتابعات والشواهد، ما يتعلق بمسألة المتابعات والشواهد، ما هي المتابعات وما هي الشواهد. نقول الحديث له متابعات، الراوي له متابع، الحديث له شواهد، هذا الحديث شاهد للحديث الآخر. فماذا تعني هذه المصطلحات؟ قال رحمه الله: والفرد النسبي، تقدم معنا ما هو الفرد النسبي، هناك فرد مطلق وفرد ماذا؟ نسبي. إيش يعني فرد؟ يعني غريب، يعني حديث فرد يعني غريب، كما مر معنا وعرفنا الحديث الغريب، وقلنا الحديث الغريب قسمان: غريب مطلق وغريب ماذا؟ نسبي. والمطلق ما كان في أصل الإسناد من الصحابي، ما يتعلق بالصحابي، والغريب النسبي هو ما كان في أثناء الإسناد، إذا تفرد راوي في أثناء الإسناد، وهو كما قلنا تفرد تابع التابع في الأغلب، تفرد ماذا؟ تابع التابع. هذا هو الفرد النسبي، يعني إذا جاء راوي في أثناء السند وتفرد برواية هذا الإسناد، تفرد به. قال: الفرد النسبي هذا، الراوي الذي تفرد في أثناء الإسناد، إن وجدنا ما يوافق رواية هذا الفرد، إن وجدنا ما يوافق رواية هذا الفرد، فماذا نسميه؟ نسميه متابع. يعني إذا وجدنا إسناد في أثنائه تفرد راوي عن شيخه، أو الشيخ أيضا تفرد عن شيخه، إذا وجدنا لهذا الراوي الذي تفرد في أثناء الإسناد من يوافقه، راوي آخر يوافقه، راوي آخر يوافقه، نسميه هذا الراوي الآخر الذي يوافق هذا الذي تفرد، نسميه ماذا؟ متابع. نسميه متابع. إذن المتابع هو تعريفه أن يوافق الراوي غيره، يعني المتفرد، أن يوافق الراوي غيره في رواية نفس الحديث عن نفس الصحابي، عن نفس الصحابي الذي رواه عنه. التاء المتابع هو إيش؟ أن يوافق الراوي غيره، يعني الذي تفرد، يأتي راوي ويوافق الراوي الذي تفرد عن نفس الصحابي، عن نفس الصحابي. يعني نتكلم نحن عن نفس الإسناد، ما ذهبنا إلى إسناد آخر، نفس الإسناد هذا الذي رأسه صحابي واحد، هذا الإسناد الذي تفرد فيه هذا الفرد النسبي جاء أيضا راوي آخر وافقه أو تابعه على روايته عن نفس ماذا؟ أصل الإسناد، عن نفس الصحابي، صحابي واحد اشترك معه أو وافقه هذا الراوي في الرواية عنه، هذا هو المتابع، هذا يسمى إيش؟ المتابع أو المتابعات، أن يوافق الراوي غيره، يعني الذي تفرد هذا يوافقه في الحديث الذي رواه عن نفس الصحابي، هذا هو المتابع وهذه هي المتابعة. والمتابعة قسمان، المتابعة قسمان، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة ماذا؟ ناقصة. إيش هي المتابعة التامة؟ حصول الموافقة للراوي نفسه، حصول الموافقة للراوي نفسه، هذه المتابعة التامة، حصول الموافقة لنفس الراوي هذا، يعني وافقه في شيخه عن شيخه. أما المتابعة القاصرة، حصول الموافقة لشيخ الراوي فمن فوقه، المتابعة القاصرة حصول الموافقة لشيخ الراوي فمن فوقه. وبالمثال يتضح المقال. مثال المتابعة التامة لكي يعني يتضح لكم، تتضح لكم الصورة، صورة المتابعة التامة، نحن قلنا المتابعة إيش؟ راوي فرد أو الفرد النسبي الذي تفرد في أثناء إسناد وجدنا من يوافقه عن نفس الصحابي، هذه الموافقة منها تامة ومنها قاصرة. التامة أن يوافق الراوي نفسه، التامة القاصرة أن يوافقه، حصول موافقة عن شيخ الراوي فما فوقه. مثال المتابعة التامة ما رواه الشافعي رحمه الله في الأم، كتاب الشافعي الأم، وهو عمدة الفقه الشافعي، كتاب الأم عمدة الفقه الشافعي، إليه المرجع. روى الشافعي في كتابه الأم عن مالك الإمام عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه أو تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، هكذا وهكذا وهكذا، وقبض على إبهامه في الثالثة. هذا الأغلب، وقد يأتي 30، لكن أغلب الشهور الهجرية 29. الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غمي عليكم فأكمل العدة 30. هذا الحديث ظن البعض أن الشافعي تفرد به عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بهذا اللفظ، لفظ فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30. لماذا قيل ذلك؟ لماذا قيل إن الشافعي تفرد به؟ لأن أغلب من روى وأكثر ومعظم من روى هذا الحديث رواه بلفظ إيش؟ فإن غمي عليكم فاقدروا له، الأكثر روى هذا الحديث بلفظ فإن غمي عليكم فاقدروا له، ما لم يروه لم يرووه بلفظ إيش؟ فأكمل العدة 30. فظن أو ظن البعض أن الشافعي تفرد به، هذا تفرد نسبي، لكن وجد متابع للشافعي رحمه الله ألا وهو القعنبي عبد الله ابن مسلمة القعنبي، روى هذا الحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر نفس الحديث. فهنا القعنبي عبد الله بن مسلمة وافق من؟ الشافعي. في إيش وافقه؟ في شيخه مباشرة، الموافقة جاءت لنفس الشافعي، لنفس الراوي الذي تفرد، جاء ووافقه نفسه، فاشترك معه في شيخه وشيخ شيخه إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى متابعة إيش؟ تامة، لأنه وافق نفس الراوي المتفرد. قعنبي وافق الشافعي عن نفس الشيخ وهو مالك، هذه تسمى إيش؟ متابعة ماذا؟ تامة. مثال المتابعة القاصرة لنفس الحديث جاء عند صحيح مسلم، جاءت متابعة قاصرة من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نفس الحديث، عند مسلم روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، اشترك مع الشافعي أين؟ في ابن عمر، في الصحابي، هو تابعه هذا عبيد الله ابن عمر، تابع الشافعي، لكن متابعته قاصرة. ليش قاصرة؟ إيش يعني قاصرة؟ يعني لم يوافقه عن نفس الشيخ، لم يوافقه عن مالك، إنما رواه من غير طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذه تسمى إيش؟ متابعة قاصرة، لم تحصل موافقة تامة مع الشيخ وشيخ الشيخ، إنما حصلت الموافقة عند الصحابي وروى نفس الحديث. واضح؟ هذه تسمى إيش؟ متابعة قاصرة، والتي قبلها تسمى متابعة تامة، لأنه وافقه وافق نفس الراوي، رواه عن نفس الشيخ، هذه المتابعة. قال والفرد النسبي إن وافقه يعني غيره عن نفس الشيخ، وافق نفس الراوي رواه عن نفس الشيخ، فهو المتابع. وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. إذن في نوع آخر يسمى إيش؟ الشاهد. ما هو الشاهد؟ الشاهد هو تعريفه متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه، متن يروى من حديث آخر من حديث صحابي آخر يشبهه، يعني يشبه هذا المتن. الشاهد يعني أن يوجد متن يشبه، أن يوجد متن يشبهه متن آخر لفظا ومعنى أو معنى فقط. يعني عندك متن، في متن آخر جاء وشهد لهذا المتن وشابه هذا المتن إما لفظا ومعنى معا أو معنى فقط. جاء وجدنا متن آخر يوافق ويشبه هذا المتن الذي معنا، يوافقه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، أو في المعنى فقط، هذا هو إيش؟ الشاهد. لكنه يروى عن صحابي آخر، يروى إيش؟ عن صحابي آخر، يعني متن يروى مثلا عن أبي هريرة ويوجد متن آخر يشبه هذا المتن الذي رواه أبو هريرة لفظا ومعنى أو معنى فقط عن ابن عمر مثلا، هذا يسمى شاهد. حديث ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة، نقول شاهد، إما شاهد له وافقه لفظا ومعنى أو معنى فقط، إما نحوه أو مثله. لذلك لما تجدون في كتب الحديث وروي نحوه أو يقولون وروي مثله، إيش يعني نحوه؟ يعني نحوه في المعنى، مثله يعني لفظا ومعنى، روي مثله أو رواه مثله يعني في اللفظ والمعنى، نحوه يعني إيش؟ في المعنى فقط. إذن هذا هو الشاهد، أن يأتي متن ويشبهه متن آخر لكن عن صحابي آخر، هذا هو ماذا الشاهد. وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. والشاهد كما قلنا إما أن يكون شاهد مثله لفظي، أو يكون كما قلنا شاهد إيش؟ معنوي، لفظي يعني في اللفظ والمعنى، أو شابهه في اللفظ في المعنى فقط. مثال الشاهد اللفظي، حديث الذي مر معنا، حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر في الشهر 29، هذا الحديث كما قلنا عن ابن عمر جاء عند النسائي رحمه الله من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ حديث ابن عمر، يعني حديث ابن عمر الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث المروي عن ابن عمر جاء حديث عن ابن عباس ماذا؟ شاهد له، يشهد له، هذا موافق له باللفظ والمعنى. مثل هذا اللفظ جاء عن ابن عباس، نفس لفظ ابن عمر جاء إيش؟ أيضا عن صحابي آخر هو ابن عباس. هذا مثال للشاهد اللفظي. وهناك مثال الشاهد المعنوي، ما رواه البخاري رحمه الله عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، انظروا لفظ صحابي آخر، نتكلم نحن عن نفس حديث ابن عمر شهر 29، رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ مرفوعا بلفظ فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا اللفظ الذي جاء عن أبي هريرة عند البخاري يسمى شاهد لحديث ابن عمر، شاهد ماذا؟ نحوه، أو شاهد معنوي، أو بمعنى حديث ابن عمر، لأنه قال فإن غبي عليكم، لفظ ابن عمر فإن إيش؟ غمي عليكم، وغبي وغمي نفس المعنى، فإن غبي يعني غمي عليكم، أشكل عليكم أشكلت عليكم الرؤية فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا شاهد معنوي لحديث ابن عمر جاء عن أبي هريرة بنحو معنى حديث ابن عمر، هذا هو الشاهد. إذن الفرق، إذن العبرة في المتابعات اتحاد الصحابي، والعبرة في الشواهد اختلاف الصحابة، عشان تميز بين المتابعات والشواهد. يعني ما ينفع أنك تأتي إلى نفس الصحابي، إلى راوي اشترك مع راوي آخر في عن نفس الصحابة تقول هذا الشاهد، هذا خطأ. يعني لا ينبغي أن تقول القعنبي، حديث القعنبي الأستاذ الذي رواه القعنبي شاهد لحديث الشافعي، خطأ، لأن الصحابي واحد. أو حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ما تقول عنه أنه شاهد لحديث مالك عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، هذا يسمى إيش؟ تابع أو متابع. أما إذا اختلف الصحابي فتسمى إيش؟ تسمى هذه الشواهد. إذن العبرة في المتابعات اتحاد الصحابي، والعبرة في الشواهد ماذا؟ اختلاف الصحابي. إذن نفرق بين هذا وهذه، متابعة نفهم مباشرة لما نسمع كلمة هذا الحديث تابع أو متابع لحديث آخر، أو هذه متابعة مباشرة إيش؟ ينقدح بذهنك أن الصحابي واحد، متابعة، الصحابي واحد، تقول هذا شاهد مباشرة ينقطع بدينك أن الصحابي آخر، اختلف، واضح؟ نعم، هذا هو مسألة، هذه مسألة الشواهد والمتابعات. طب الفائدة منها، الفائدة من الشواهد والمتابعات التقوية، تقوية الحديث، تقوية الإسناد، هذه الغاية من المتابعات والشواهد لكي يتقوى الحديث، له شاهد، له متابع. هذه الفائدة من موضوع أو مسألة المتابعات والشواهد. نعم.
قال رحمه الله: وتتبع
الطرق
لذلك هو الاعتبار.
نعم، ثم قال رحمه الله: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. هذه الجملة يعني ساقها المصنف رحمه الله للرد على ابن الصلاح الذي كان يعتبر أن أو يرى أن الاعتبار هو قسيم للمتابعات والشواهد، يسمي المتابعات والشواهد اعتبار. فبين لك الحافظ بن حجر أن الاعتبار هو ماذا؟ تتبع طرق المتابعات والشواهد، هذه يسمى إيش هذا؟ اعتبار. إذن الاعتبار في مصطلح الحديث هو هيئة التوصل أو كيفية التوصل إلى المتابعات والشواهد، هذا هو الاعتبار. يعني البحث والصبر، صبر الروايات، صبر المتابعة الروايات التي فيها متابعات وشواهد، النظر فيها، هذه تسمى إيش؟ الاعتبار. هذا البحث، هذا الصبر، هذا النظر في الأسانيد والمتابعات والشواهد يسمى اعتبار، وليس الاعتبار هو نفس المتابعات والشواهد. هذه الجملة ساقها للتنبيه على يعني ما كان ذكره ابن الصلاح رحمه الله في معرفة الحديث، وبين أن الصحيح في الاعتبار أنه تتبع، عبارة عن تتبع وسبر طرق الحديث لأجل كما قلنا الاطلاع على المتابعات، على الشواهد، على الراوي متابع لرواي آخر أو متن شاهد لمتن آخر، هذا التتبع والنظر يسمى الاعتبار. نعم.
ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به، يعني هذا تقسيم آخر. مر معنا أن المقبول ينقسم إلى إيش؟ إلى صحيح وحسن، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، مر معنا هذا. هنا تقسيم آخر للمقبول باعتبار كونه معمول به أو غير معمول به. قال رحمه الله: ثم المقبول، إيش هو المقبول؟ هو الحديث الذي يجب العمل به، هذا هو الحديث المقبول الصحيح والحسن، كل ما ثبت فيجب العمل به، وهو حديث ماذا؟ مقبول. هذا الحديث المقبول الثابت ينقسم إلى خمسة أقسام، الحديث المقبول ينقسم إلى خمسة أقسام، يعني الحديث الثابت الصحيح الحسن هذا ينقسم إلى إيش؟ خمسة أقسام أو خمسة أنواع. من جهة العمل به، من جهة العمل به أو عدم أو غير العمل به. القسم الأول قال رحمه الله: إن سلم من المعارضة فهو المحكم، هذا هو القسم الأول، هو المحكم. القسم الأول المحكم، إيش هو المحكم؟ هو الحديث المقبول إذا سلم من المعارضة، كل حديث صحيح سلم من المعارضة، يعني ما في حديث آخر عرضه، ما في حديث آخر ضاده، كل حديث سلم من المخالفة من المعارضة فهو إيش يسمى محكم، يسمى إيش محكم، حديث محكم. فالحديث المقبول إن سلم من المعارضة، يعني لم يأتي حديث مقبول آخر مثله صحيح يضاده، فيسمى إيش المحكم، يسمى ماذا المحكم. يعني لماذا سمي المحكم؟ لوضوح معناه ولسلامته من المعارضة، سمي محكم لوضوح معناه ولأنه سلم من المعارضة. فعندك إذن القسم الأول حديث مقبول صحيح ثابت سواء كان صحيح أو حسن، ما جاء حديث آخر مثله يعارضه، سلم من المعارضة، هذا يسمى محكم، هذا حديث محكم. وأمثلة الأحاديث المحكمة، أمثلة الأحاديث التي سلمت من المعارضة، معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محكمة، معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سالمة من المعارضة. فالأمثلة كثيرة، ما يحتاج نمثل لهذا النوع للمحكم، معظم الأحاديث إيش محكمة، يعني سالمة من المعارضة. هذا هو النوع الأول. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، هذا النوع الأول. النوع الثاني أو القسم الثاني، قال وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إذا القسم الثاني هو إيش؟ مختلف الحديث أو مشكل الآثار. النوع الثاني يسمى مختلف الحديث أو مختلف الحديث أو مشكل الآثار. إيش هو تعريف مشكل الآثار أو مختلف الحديث؟ كل حديث أمكن الجمع بينه وبين معارضه، كل حديث أمكن الجمع بينه وبين من يعارضه، بينه وبين من يضاده. قال وإن عورض بمثله، يعني وإن عورض بخبر مثله، ومثله معناه إيش؟ يعني بحديث مقبول مثله بصحيح أو حسن، لكن إن عورض بضعيف فلا يؤثر، هذه المعارضة لا تؤثر، الضعيف لا يؤثر إذا خالف الحديث القوي الصحيح، لا ننظر إليها المعارضة هذه، إنما إذا جاء حديث صحيح آخر يعارض هذا الحديث الصحيح. فإن أمكن الجمع بينهما فيسمى مختلف الحديث أو مختلف الحديث. وبعض الناس يعني ينظر إلى يعني لفظة مختلف الحديث أنه بينهم خلاف، لا، في معارضة لكن يمكن الجمع، لا تظن أنه مشكل الأثر أو مختلف الحديث يعني بينهما اختلاف لا يمكن أن يوفق بينهما أو يجمع بينهما، لا، معنى مختلف الحديث يعني إيش؟ حديث عرض حديث لكن يمكن ماذا؟ الجمع بينهما. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، أو فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا عارضه حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يورد ممرض على مصح، يعني واحد مريض ما ينفع تدخله على خالط الأصحاء معه لكي لا تنتقل العدوى أو فر من المجذوم فرارك من الأسد، واحد مريض ابتعد عنه. وهناك يقول لا عدوى، ينفي العدوى، لا عدوى ولا طيرة، هذا حديث ظاهره أنه يعارض حديث آخر لكن يمكن الجمع بينهما، جمع العلماء ووفق العلماء وألف العلماء بينهما، وقالوا إنما المقصود بقوله لا عدوى يعني الرد على ما كانت تعتقده الجاهلية من أن الأمراض يعني تعدي بطبعها، تعدي بذاتها، هكذا كانوا يعتقدون. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أنها مجرد سبب وكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعدوى سبب لا تعدي بذاتها بطبعها، مع التنبيه على أن الإنسان يجب عليه أن يحتاط ويتخذ الأسباب ويقي نفسه ويبتعد عن من ابتلي بمرض معدي ونحو ذلك، فيبتعد عنه. يعني إنسان قل لك أنه فيه جرب وقد تنتقل العدوى، تأتي أنت وتقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، كل شيء بيد الله لا شك، وقد تجلس أنت معه ولا يحصل لك شيء. لكن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر خذ بالأسباب، خذ بالوقاية، ابتعد عنه، أسلم لك. لكن قد تبتعد عنه وتصاب، وقد تقرب إليه ولا تصاب، لأن الله هو الذي يأذن بانتقال العدوى، هي مجرد سبب. كما جاء في الحديث الآخر فمن أعدى الأول، جاء رجل اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه الجرب يعني تسرى في إبله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول، فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فالشاهد لا معارضة بين قوله لا يورد ممرض على مصح أو فر من المجذور فراك مسد مع حديث لا عدوى، ما في تعارض. كذلك الحديث الذي سمعتموه في درس الأمس لا هجرة بعد الفتح، وبين حديث إيش لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، المقصود إيش؟ لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة، ولا تنقطع التوبة الهجرة حتى تنقطع التوبة من كل بلد مشرك إلى بلد مسلم، لا تنقطع. فلا تعارض. كذلك حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومر معكم، وبين حديث يعني إن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه، فلا تعارض بين هذا وهذا. فالشاهد هذا حديث مقبول، جاء يعارضه حديث آخر، أمكن الجمع بينهما، فيسمى ماذا؟ مختلف الحديث، مشكل الآثار. وقد ألفت مؤلفات في هذا، ألفت مؤلفات مشكل الآثار للطحاوي، تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة، أيضا مختلف الحديث للشافعي ضمن كتاب الأم، جزء من كتاب الأم خصصه في مسألة إيش تأويل في مختلف الحديث. فإذا القسم الأول من أقسام المقبول باعتبار إيش قلنا المعمول به أو غير معمول به يسمى المحكم الذي لا معارضه، القسم الثاني يسمى إيش مختلف الحديث الذي يمكن التوافق بين الحديث وبين من عارضه، هذا القسم الثاني. القسم الثالث أولى، قال فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، يعني أولى يمكن الجمع بين المتعارضين، لكن ثبت المتأخر منهما، يعني فإن علم المتأخر منهما فهذا القسم الثالث يسمى إيش ناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ. قال أولى وثبت المتأخر الذي هو الناسخ، والآخر المتقدم اللي هو المنسوخ. المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ، والنسخ مأخوذ في الأصل بمعنى الإزالة، النسخ بمعنى الإزالة، نسخت الشمس الظل يعني أزالته. ويأتي النسخ بمعنى إيش النقل، يعني فلان جاء ونسخ الكتاب نقله، لكن نحن المقصود هنا بذلك المعنى الأول الإزالة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، المقصود به الإزالة، رفع الحكم، إزالة الحكم. إذن جاء حديث مقبول صحيح حسن، وعارضه أيضا حديث مقبول صحيح أو حسن ثابت، لكن لا يمكن الجمع بينهما مع معرفة المتأخر منهما، في هذه الحالة يسمى هذا الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، لا يمكن الجمع لكن عرفنا المتأخر، هذا يسمى الناسخ والمنسوخ. هذا هو القسم الثالث، فالناسخ والمنسوخ. طيب هذا المتأخر قال وثبت المتأخر، كيف يثبت المتأخر؟ كيف نعرف؟ كيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ كيف يعرف المتأخر يعني الناسخ؟ يعرف بأمور. أولا بالنص من قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أن يأتي ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك حديث إيش؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أن تذكر الآخرة. هذا جاء بنفس النص، نفس النص جاء وضح لك المتقدم من المتأخر. المتقدم ما هو؟ المنع من زيارة القبور. المتأخر ما هو؟ فزوروها. إذن يعرف المتأخر أولا بالنص، ثانيا بقول الصحابي كما جاء عن جابر قوله فكان يعني آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان في أول الأمر كل شيء مست النار لابد تتوضى، ينقض وضوءك تذهب تتوضى، هذا كان في بداية الأمر. ثم نسخ، كيف عرفنا النسخ؟ من قول الصحابي فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إذن عرفنا هنا المتأخر من المتقدم من قول الصحابي. ثالثا معرفة التاريخ، معرفة ماذا؟ التاريخ، أن نعرف التاريخ، تاريخ المتأخر وتاريخ المتقدم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث منسوخ بحديث آخر جاء عند البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ احتجم وهو محرم صائم. قال الشافعي فهذا ناسخ ومتأخر عن الحديث الأول، فعرفنا التاريخ هنا، وكان هذا في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع يعرف بالإجماع، يعرف بماذا؟ بالإجماع. يعرف المتأخر إذا أجمع العلماء على حكم بأنه قد نسخ، مثل حديث شارب الخمر فاجلدوه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إيش؟ فاقتلوه. جاء الحديث هكذا، يشرب الخمر يجلد، ثم إذا شرب الخمر مرة أخرى يؤتى به ويجلد، ثم مرة ثالثة يؤتى به ويجلد، ثم مرة رابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوه. هذا أجمع العلماء على أنه إيش؟ قد نسخ، فلا يقتل شارب الخمر حتى في الرابعة حتى في الخامسة حتى في السادسة، واضح؟ فيعرف المتأخر بهذه الأمور. نعم، هذا النوع إيش قلنا؟ الثالث. النوع الرابع قال وإلا فالترجيح، وإلا يعني إذا لم يعرف التاريخ، إذا لم يعرف المتأخر، ما جاء نص ولا قول صحابي ولا عرفنا التاريخ ولا في إجماع، إيش هذا يسمى؟ قال فالترجيح، هذا النوع الرابع، يعني يصار إلى الترجيح بين الحديثين المتعارضين، بين الحديثين المقبولين المتعارضين، ما عرفنا المتأخر منهما من المتقدم، ما في نص ولا قول صحابي ولا تاريخ ولا إجماع، هنا يأتي الترجيح. قال وإلا فالترجيح، يعني إذا جهل وما عرف المتأخر من الخبرين المتعارضين المقبولين كما قلنا يصار إلى الترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة جدا. هنا يأتي رسوخ العالم ونظره، جاء عندك حديثان متعارضان صحيحان مقبولان، يعني لم يعرف المتأخر منهما من المتقدم، هنا تأتي هنا مكانة العلماء وصبرهم وخبرتهم وعلو يعني علمهم وخبرتهم ورسوخ قدمهم في هذا الباب. وجوه الترجيح كثيرة، ينظر العالم هنا في وجوه الترجيح، يعني كثرة الرواة، قلة الوسائط، الرواة يعني هذا الراوي يعني فقيه ولا مو فقيه، متقن حافظ ولا لا، أخذ هذه الرواية هذا الحديث يعني بالسماع ولا بالمذاكرة ولا بالمناولة ولا بالإجازة، هل عنده علم في اللغة، علم في الفقه، كل هذه الأمور ينظر إليها، ينظر إليها العالم الذي يرجح بين الحديثين المتعارضين، وفي الغالب يترجح له. قال لك هنا ابن حجر: فإن لم يحصل الترجيح، ما تبين له شيء يرجع الآخر، فالنوع الخامس وهو إيش؟ التوقف. يعني إذا لم يوجد مرجح ماذا يفعل هنا العالم؟ يتوقف حتى يظهر له، حتى يتبين له، يتوقف، وإلا فالتوقف حتى ينظر، يبقى يبحث حتى ينظر. وهل وجد حديث يعني وجد حديثان متعارضين ما وفق أو ما جمع بينهما أو ما رجح أحدهم على الآخر؟ يقول لك ابن خزيمة: لم أعلم أو لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين. ابن خزيمة إمام الأئمة ومعروف من هو، يقول لك: لا أعرف حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادين صحيحين متضادين، ومن كان عنده يقول فليأتني به ليؤلف بينهما. هنا يتحدى: أنا لا أعرف يعني حديثين متضادين صحيحين، يعني يقول لك الإجماع للجمع أو الترجيح موجود، وأنا إيتي لي بأي حديث، بأي حديث يتعارض مع حديث آخر سأؤلف بينهما، سأجمع، سأرجح أو سأجمع بينهما. فمسألتنا قول الحافظ التوقف يعني بالنسبة لهذا الإمام، يعني يقول لك أنت أيها الباحث إذا ما ترجح لك شيء توقف حتى يترجح لك، وقد لا يترجح لك أنت لكن يترجح إلى لغيرك. يعني ما يأتي أحد ويقول إذن هل يوجد أحاديث فعلا توقف فيها وما عرف الحكم فيها؟ لا، كلها بينها العلماء وتكلموا فيها. وهذا هذا الباب باب عظيم وفن يعني دقيق في مسألة معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، ومعرفة الترجيح بين الروايات وبين المتون المتعارضة ونحو ذلك. هذا باب يعني في الحقيقة باب مهم من أبواب علوم الحديث، يعني لا يستطيع ولا يقوى عليه إلا الفحول من الفقهاء والمحدثين، بل هو من ضروريات الفقه والاجتهاد. يعني الفقيه والمجتهد لابد أن يفهم هذه الأمور ويعرف هذه المسائل وهذه دقائق العلوم والناسخ والمنسوخ والمحكم والمختلف بماذا يرجح، ويعني معرفة المتأخر والناسخ والمنسوخ. هذه الأمور يعني لابد يعني أن ينظر فيها أهلها، لابد أن ينظر فيها أهلها. لذلك هذا العلم يعني لا يجوز أن يتجرأ عليه أي أحد أو يتكلم في دين الله أي أحد. وكان السلف يزجرون كل من يتصدر للعلم وللتدريس أو للوعظ وهو لا يحسن هذه العلوم، كما مر علي رضي الله عنه على قاص فقال له: هل تعلم ناسخ الحديث من منسوخه؟ فقال له: لا. فقال له: هلكت وأهلكت. بس بعضهم شاطر إنه قصص وروايات ولا يعرف شيء، يفقه شيء من دين الله، يقوم يتكلم بكلمة يعظ ما شاء الله ولا يعرف هذه دقائق العلوم. المهم يأتي ويقص على الناس. فهذا الباب باب التبليغ الدين والدعوة إلى الله باب مهم لا يجوز أن يتجرأ عليه أي أحد إلا يعني من درس وعرف مثل هذه الأمور وكيف يجمع بين الأحاديث إذا تعارضت له أو نحو ذلك، وإلا يكون قد يعني قد تجرأ على دين الله أو قد يضطر إنه أن يستزله الشيطان فيتكلم في دين الله بغير علم، وكما يقول الزهري رحمه الله أعين أو أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من مسوخه، فقهاء كانوا يعني يعانون من هذا العلم، فيأتي اليوم أي إنسان ويتكلم في الدين ويتكلم في الفقه، فهذا باب عظيم لا يلج إليه إلا من يعني كان من أهله. ونقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.